إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن معاني هذا الشهر العظيم ونفحاته العطرة كثيرة جدا، ولكن حسبنا إشارات نحرك بها الماء الراكد ونثير بها الشجون. إن جوامع الفضائل ومنافع العباد اجتمعت في هذا الشهر، ومن أعظم خصائصه أن الله سبحانه وتعالى جعل في وسط آيات الصيام عبادة كالدرة وسط العقد. هذه العبادة عبادة عظيمة وقربة جليلة، منافعها عميمة وأجورها كثيرة، ومقامها ومنزلتها في الدين عالية. إن الله سبحانه وتعالى قد جعل نبيه عليه الصلاة والسلام الموكل بالإجابة على كل أسئلة الصحابة أو غيرهم من الأحوال والأحكام التي سئل عنها. يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن الجبال، وكثير من الآيات، فيجيب الله سبحانه وتعالى من خلال نبيه عليه الصلاة والسلام. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، إلى آخر الآيات. ولكن هذه العبادة عندما سئل عنها عليه الصلاة والسلام وقالوا له: يا رسول الله، ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فقال الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني، قال وإذا سألك ولم يقل ويسألونك، وهذا فيه مزيد اهتمام واختصاص دون واسطة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قال فقل لهم إني قريب على غرار سائر الأسئلة، قال فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أيها المؤمنون، إن عبادة الدعاء من أجل العبادات، ويكفي أن الله سبحانه وتعالى قد قرنها في آيات الصيام بإشارة واضحة وعبارة لطيفة أنك أيها الصائم إذا كان نهارك للصيام فاجعل ليلك للدعاء. وكذلك من معاني هذه الآية أن الدعاء موجباته ومظان تحققه وإجابته في هذا الشهر وفي حال الصيام أكثر من غيره. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث دعوات مستجابة: دعوة الصائم، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن لله في كل يوم وليلة، أي من رمضان، عتقاء من النار، لكل عبد منهم دعوة مستجابة. وهذا بخلاف ما يظهر لكثير من المسلمين ويحجرون واسعا، أن استجابة الدعاء تكون فقط عند الإفطار، وهذه من الأخطاء الشائعة. فإن حديث للصائم دعوة لا ترد عند فطره لا يصح، ضعفه جمع من أهل العلم. والصحيح، وهذا ليس ببعيد عن واسع رحمة الله وفضله، أن للصائم في يومه وليلته في أي ساعة وفي أي وقت دعوة مستجابة لا ترد، كما سمعنا في الحديث الصحيح. وهذا لواسع رحمة الله عز وجل. والدعاء أيها الأحبة عبادة، بل هو العبادة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن أفضل العبادة الدعاء. وكذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام قال: الدعاء هو العبادة. بل إن من علامات الكبر والاستعلاء على أوامر الله عز وجل هو ترك الدعاء. قل: ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. ومن علامات غضب الله عز وجل ترك الدعاء. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: من لم يسأل الله يغضب عليه. وفي رواية: من لم يدعو الله يغضب عليه. وقد ذهب النبي عليه الصلاة والسلام أبعد من ذلك، فبين أن أعجز الناس هو من ترك الدعاء ومن عجز عن الدعاء. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وإن أبخل الناس من بخل بالسلام. فالدعاء عبادة عظيمة، لأن العبد إذا أخلص لله عز وجل وافتقر وتضرع بين يديه، لا سيما في شرف الزمان في هذا الشهر ومع شرف هذه الليالي العشر التي هي من أفضل ليالي العام، وإذا وافق ذلك حال القيام خصوصا حال السجود، فإن العبد يكون أقرب ما يكون، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد، فقال: فأكثروا فيه من الدعاء. وإن أنفع الدعاء للعبد كما قال شيخ الإسلام ناقلا عنه ابن القيم في مدارج السالكين، يقول: تأملت أنفع الدعاء، فإذا هو سؤال العون على مرضاته، ثم رأيته في الفاتحة في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. لذلك يقول ابن القيم: ومدار الدعاء كله على ذلك. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: بل كان يحث ويحض ويوصي معاذ بن جبل رضي الله عنه ويقول له: يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله لما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأعوانه. أما بعد، أيها الأحبة، إن هذه الليالي ليال مباركة، وفيها ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وعندما سألته عائشة رضي الله عنها ماذا أقول إذا أدركت هذه الليلة، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فلنكثر من الدعاء، ولنتخير أطايب الدعاء وأحسنه وأوجزه، لأن للدعاء أسباب وشروط ودواع، إذا تحقق فإن الله يجيب هذا الدعاء. وإذا أردت أن تعلم أصول ذلك ومجمل هذه الشروط وهذه الأسباب، تأمل دعاء زكريا عليه السلام، لأن الدعاء هو سلاح من لا سلاح له، وهو حبل الله المتين وعقده الثمين. وما استجلبت النعم بمثل الدعاء، وما استدفعت النقم بمثله. وعندما سئل الإمام أحمد رحمه الله كم المسافة بيننا وبين عرش الرحمن، قال دعوة صادقة من قلب صادق. ويقول يحيى بن معاذ لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طرقها بالذنوب. وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فمن وفقه الله للدعاء فإن الإجابة معه. لذلك يقول وهب بن منبه فأنا من أن أمنع من الدعاء أخوف مني من أن أمنع من الإجابة. لذلك تأملوا دعاء العبد الصالح سيدنا زكريا عليه السلام، فقد اجتمعت شروط تحقق الإجابة فيه. ذكر رحمة ربك عبده زكريا، تحقق العبودية، وتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى أقصر طريق لإجابة الدعاء. قال ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، حقق الإخلاص بعيدا عن المحمدة وبعيدا عن الرياء وبعيدا عن مراءاته للناس. إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. وهذه فيها من التذلل والافتقار وحسن الالتجاء وإظهار الضعف الداخل والخارج لله سبحانه وتعالى. وهذه من أعظم شروط تحقق الدعاء، الافتقار لله سبحانه وتعالى حال الدعاء، لأن الدعاء هو تذلل وهو عبادة وهو استكانة وهو إنابة لله سبحانه وتعالى. قال وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. اليقين عنده يقين عظيم بأن الله سيستجيب له، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهي. فقال في بداية الحديث ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ليكن لديك يقين أن الله سيستجيب لك. ثم ذكر وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. مباشرة تأتي الإجابة، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. وهنالك موانع تمنع إجابة الدعاء، من أعظمها الابتعاد عن الإخلاص والابتعاد عن الافتقار لله سبحانه وتعالى وكثرة الذنوب والمعاصي، ومن أظهرها الاعتداء في الدعاء. وكذلك من أظهر هذه الموانع المطعم الحرام. وقد ذكر عليه الصلاة والسلام العبد يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ والاعتداء في الدعاء، يقول ربنا سبحانه وتعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ومن مظاهر الاعتداء في الدعاء الزيادة التي لا داعي لها، والصراخ الذي لا داعي له، وإطالة الصوت وإطالة الدعاء. فكان عليه الصلاة والسلام كلمات يسيرة: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم إني أعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، أو الدعاء الذي علمه معاذ بن جبل، وهكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوتي فواتح الكلم وجوامعه وخواتمه، فلا داعي للإطالة وتحويل الدعاء إلى خطبة لا داعي لها. انظروا إلى دعوة الأنبياء، قال نوح إني مغلوب فانتصر، وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام حسبنا الله ونعم الوكيل، وكذلك من قبله إبراهيم، وكذلك زكريا وأيوب ولوط وهود وكل الأنبياء. لو تأملتم دعواتهم في القرآن لوجدتم أنها كلمات يسيرة. لذلك يقول أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه: يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح، يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح. فإذا صدقت الله عز وجل وأخلصت نيتك وتضرعت وأقبلت على الله واستثمرت مواطن إجابة الدعاء في بركة الزمان ومع بركة الحال ومع بركة المكان في المسجد، كما ذكر الله عن زكريا: هنالك دعا زكريا ربه في المحراب فاستجاب الله سبحانه وتعالى، فناداه الله سبحانه وتعالى على لسان الملائكة فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. فإن أقرب ما يكون العبد في حال السجود، فهذه أقرب الأحوال. فإذا اجتمعت كل هذه الشروط والأسباب والأحوال فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب للعبد. وخص بنفسك دعوة في هذه الأيام وألح على الله سبحانه وتعالى، فإن الإلحاح في الدعاء كان من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل يحب العبد الذي يلح في الدعاء والذي يكثر من التضرع والذي يكثر من إظهار الفقر والاستكانة لله سبحانه وتعالى. لذلك ذكر ذلك الذهبي بعد أن ذكر عدد ممن استجاب الله سبحانه وتعالى دعوتهم وحث على كثرة الإلحاح في الدعاء، فإن باب الله سبحانه وتعالى سيفتح. لذلك الدعاء سلاح عظيم وسهم يصيب. عندما جمع يحيى بن خالد البرمكي مع ابنه في السجن، وكان قد وصل من الملك والمكانة والرفع الشيء العظيم، فقال له ولده: كان حالنا من المكانة والرفع فصرنا إلى ما صرنا إليه. قال له: يا بني، دعوة مظلوم سرت في جوف الليل ونحن عنها غافلون، لم يغفل الله عنها. دعوة مظلوم سرت في جوف الليل ونحن عنها غافلون، لم يغفل الله عنها. مع أن هذا الرجل ممن له فضل على سفيان الثوري، وكان يعطيه كل شهر 1000 درهم ليكفله ويكفل عبادته وعلمه وتعليمه، وحتى كان يدعو له سفيان رحمه الله، مع ذلك قال: دعوة مظلوم سرت في جوف الليل ونحن عنها غافلون، لم يغفل الله سبحانه وتعالى عنها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم إجابة الدعاء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وسائر طاعاتنا. اللهم اجعلنا ممن تبلغه ليلة القدر فتكتبه من المعتقين ومن المقبولين ومن المرحومين ومن المأجورين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم ربنا اغفر لنا وارحمنا فإنك بنا رحيما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وعافنا واعف عنا. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.